كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في الحكم الأول من أحكام الماء المضاف، وهو أنه طاهر في نفسه، وقلنا بأن الاستدلال على ذلك بدليلين. الدليل الأول موثقة عمار الساباطي، وقلنا أن البحث في هذه الموثقة في مقامنا يقع في نقطتين. النقطة الأولى في البحث السندي، وقد أثبتنا في الجلسة الأخيرة أن الرواية تامة من حيث السند، فهي من الموثقات، وأشرنا إلى مشكلة وعلاجها بلحاظ السند. الكلام فعلا يقع في النقطة الثانية، وهي أنه الاستدلال بهذه الرواية على المطلب الذي نحن فيه متوقف على أن الرواية عامة للشبهات الموضوعية وللشبهات الحكمية، لأن محل البحث الذي نبحث عن شبهة حكمية، إذ نشك أن الشارع المقدس هل جعل الطهارة للماء المضاف أو لم يجعل الطهارة للماء المضاف، فيكون ها هنا شبهة حكمية، فهل يصح التمسك بالرواية في ماذا في مورد الشبهة الحكمية أو لا؟ قلنا أن المشهور بين العلماء أنه الرواية عامة لشبهة الموضوعية ولشبهة الحكمية، خلافا لبعضهم كالأمين الاسترابادي وتبعه على ذلك صاحب الحدائق، فقال بأنه هذه الرواية مختصة بالشبهة الموضوعية. يمكن تقريب دعوى اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية بأنه هناك كل شيء، الشيء الذي لفظ الشيء الذي ورد في الرواية، القدر المتيقن من هو الموضوع، لا الأعم من الموضوع والحكم. والوجه في كونه قدرا متيقنا عدة نكات، نشير إلى نكتتين فقط. النكتة الأولى بأن طريقة استخراج القدر المتيقن كقاعدة هو أن نرى الأقوال في المسألة ونرى موضع التسالم، فيكون هذا قدرا متيقنا. وحيث أن العلماء في هذه الرواية والأفهام قد اختلفت إلى نظرتين، النظرة الأولى أن شيء المراد منها الأعم من الشبهة الموضوعية والحكمية، وهناك فهم آخر استظهر من عبارة من لفظ الشيء هو خصوص الشبهة الموضوعية، فيكون القدر المتيقن من هذا اللفظ الذي ماذا الذي يمكن قبول الاستظهار من ناحيته هو خصوص الشبهة الموضوعية. إذ بعد هذا الاختلاف في فهم المراد من لفظ الشيء يكون اللفظ بمثابة المجمل، واللفظ المجمل يؤخذ به يعني يؤخذ منه القدر المتيقن، والقدر المتيقن الشبهة الموضوعية. فالإمام في هذه الرواية كما يقول صاحب الحدائق في صدد بيان دفع الوساوس الشيطانية، ولا نظر له في الرواية إلى شبهات حكمية تتعلق بجعل المولى، بل الإنسان إذا دخل الكنيس، إذا دخل الحمام شك أنه تنجس أو لا، إمام يقول له ابني على إلى الطهارة. فالقدر المتيقن من اللفظ ماذا هو الشبهة الموضوعية. هذا البيان الأول والنكتة الأولى. النكتة الثانية أن الرواية كما قلنا قد اقتطعها صاحب الوسائل، ولو راجعنا الرواية بكاملها في التهذيب فإنه هذا المقطع في آخر الذيل من الرواية، وكان قبل هذا الذيل مجموعة كثيرة من الأسئلة، لعلها أكثر من 10 أسئلة، كلها تتعلق بشبهات موضوعية. كل الأسئلة التي كانت سابقا متعلقة بشبهة موضوعية، فيكون سبق السؤال بالشبهة الموضوعية قرينة على اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية. ولتعميق المطلب أكثر، درسنا في الأصول أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا يمنع من التمسك بالإطلاق؟ مر عليكم هالبحث؟ القدر المتيقن في مقام التخاطب، هذا ذكر هذا البحث في بحث الإطلاق والمقيد، وذكره صراحة في ذكر صراحة في أصول المضفر. واضح أن القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا؟ هنا خلاف بين الأصولين. ادعى الآخون صاحب الكفاية وتبعه على ذلك الشيخ المضفر أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق، هذه كبرى ما نقحها هنا، هاي روح راجعوا في الأصول لأن البحث فيها طويل. بناء على هذه الكبرى أصل موضوعي عندنا، وبناء على قبول هذه النظرية، قد يقال أنه المورد قدر متيقن في مقام التخاطب، المورد قدر متيقن في مقام التخاطب، يعني بمعنى آخر أن السؤال والجواب والتخاطب بين الإمام وبين السائل كان كله عن ماذا؟ عن شبهات موضوعية، فيكون هذا السؤال والجواب من الإمام لما كان عن شبهة موضوعية يكون هذا مانع من التمسك بالإطلاق، لأنه يشكل قدر متيقن في مقام التخاطب. هذا تعميق للفكرة، وبالتالي لا يصح أن نتمسك بإطلاق الرواية لوجود قدر متيقن فيها ناشئ من مقام التخاطب، وبالتالي نقول أن الرواية مختصة بشبهات الموضوعية. هذا تعميق لكلام صاحب الحدائق، وإلا صاحب الحدائق ما ذكر هذا الكلام، لكن من خلال هذا المطلب يمكن القول بهذه النظرية. وبالتالي لا أحد يصح يقول أطلاق نتمسك بإطلاق أطلاق شيء إلى الأعم من ماذا؟ من الموضوعية والحكمية. نقول القدر المتيقن مانع من التمسك بالأطلاق، فلا يصح لك أن تتمسك بإطلاق الرواية. هذان وجهان يمكن أن يبين أن يذكرا لإثبات دعوى الاختصاص بماذا؟ الاختصاص بمورد الرواية، اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية.
متى نقدم هذه القاعدة وهي قاعدة قدر متيقن؟ متى نقدم قاعدة عدم يعني عدم خصوص هذا المورد؟
نعم، هنا بحث في الأصول المطول. الآخر عنده مطلبان في الكفاية، عنده تارة يقول المورد لا يخصص الوارد، وتارة يقول القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق. فوقع العلماء في ماذا؟ في إشكال في الجمع بين كلماته الآخر. هل هناك تعارض بين كلامه الأول وكلامه الثاني؟ إذا قلنا أن المورد قدر متيقن في مقام التخاطب، كيف تقول المورد لا يخصص الوارد وأنت تقول القدر المتيقن في مقام التخاطب مانع من التمسك بالإطلاق؟ وغير واحد من العلماء المحققين أشكل على الآخر بهذا الإشكال، إلا أنه هذا الإشكال يمكن أن يجاب عن، لكن ليس هنا، في محل آخر. واضح؟
أنا أفهم من حيث الجمع لهذه الرواية.
نعم.
أي القاعدة تقدم نتيجة؟
لا، المورد لا يخصص الوارد لها تطبيق، وهنا في موردنا قدر متيقن في مقام التخاطب على هذا البيان. تحقيق المطلب في الفرق بين القاعدتين، هل هناك فرق بين القاعدتين، النسبة بين القاعدتين كذا، هذا بحث جدا أعمق من هذا المستوى.
خب.
نعم، هذا تعميق لا، هو صاحب الحد أخي يقول لا، يقول اللف أنا مجمل عندي شيء، هذا الشيء وش الشيء عام، هذا الشيء عام، هذا الشيء هل يراد منها موضوع أو حكم أو حكم موضوع؟ أنا يقول خصوصا مع وجود النزاع القدر المتيقن من هذا اللفظ هو خصوص فقط وفقط ماذا الذي يقع عليه الاستظهار، هو ماذا يعني الذي يمكن أن لا تجرأ في الحكم كما يقول أنه نستظهر من الرواية شبه الموضوعية، أم بغض النظر عن الرواية، يعني لو خلينا هالرواية بغض النظر عن وجود سياق وأسئلة وكذا، لو قطعنا الرواية ونظرنا لها بغض النظر عن المورد، يقول صاحب الحدائق شيء هذه العام لا يرى منه هذه السعة الكبيرة التي أنتم تقولونها، خصوصا هذه السعة بعيدة عن الذهن العرفي. لا صاحب الحدائق ما تمسك بنقطة، نتمسك بالقدر المتيقن من اللفظ المجمل، يعني نقطته ما في إطلاق، نقطته أن اللفظ مجمل واللفظ المجمل يتمسك به بالقدر المتيقن. نحن النقطة الثانية الذي قلنا ما نقول لفظ مجمل، لفظ عام لو خلي ونفسه، لو إحنا هالرواية نخالف صاحب الحدائق نقول بالعمومية، إلا أنه هذه الرواية وردت في سياق أسئلة عديدة عن الشبهة الموضوعية. لا في فرق، لا قدر متيقن مختلف، تارة قدر متيقن من اللفظ وتارة قدر متيقن من مقام التخاطب، هذا الأول قدر متيقن من اللفظ المجمل، الثاني قدر متيقن من مقام التخاطب، وإلا لو خلينا واللفظ لا ما كان مجمل، اللفظ مو مجمل احنا نقول عام، لكن لنكتة المورد قلنا هذا يشكل قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالأطلاق. خب شوف هذا المطالب يعني مطالب الفقه الاستدلالي مو سهلة، يحتاج إلى واحد متابعة ويحتاج إلى دراسة جيدة، لأن هذا البحث أنا أذكر في الحلقة الثانية ما مذكور، أنا في بالي يعني مو مذكور، بحثنا أصول مضفر وبحث عميق زين، وإلا يصير الطالب ما يحصل الكتاب تحصيل جيد، ولهذا متوقف على دراسة أصولية جيدة ودراسة ماذا رجالية جيدة ودراسة قواعد فقهية جيدة لكي يحصل الكتاب، واضح؟ وإلا مشكل يصير فهم الكتاب، يصير خلل، يعني الآن الطالب لا أول مرة أصلا ما يعرف قاعدة قدر المتيقن في مقام التخاطب، قد يكون هذا فهم للمطلب قطعا يكون في نوع من الخلل، وهذا مو هالمطلب، مطالب ستأتينا كثيرة أصلا، استصحاب العدم النعتي، استصحاب العدم الأزلي، هي يمكن ما مر علينا ولا مرة في الكتاب، نظريات المحقق النائني، ولهذا هذا الكتاب ليس بكتاب، ما هذا كتاب يحتاج إلى مؤنة كثيرة في فهمه، خصوصا اللي بتدرس دراسة صحيحة. أمين. لا هم يقولون مو أقوال، يقولون بأنه هذا اللفظ مو يعني ابتلع، هذا اللفظ يحتمل فيه احتمالان، احتمال أول العام، احتمال الثاني الأخص، فيكون لفظ مجمل، وإذا كان لفظ مجمل إلى أنه يدور بين الأقل والأكثر نأخذ بالأقل، يعني حيث الأقوال ليس لها شيء كبير، لا احنا دخلنا حيث الأقوال لكي نبين الإجمال، وإلا نقدر نرفع حيثية الأقوال، مو مهمة الأقوال في المسألة. خب على أي حال هذا دعوى التخصيص، خلاف خبر في قبال هذا القول ذهب المشهور من علمائنا إلى أنه الرواية عامة للشبهات الموضوعية والحكمية، وكان دليلهم على إجماله حتى في الكتب المعروفة أن الرواية ماذا نتمسك بالعموم في الآية، فالآية تقول كل شيء، فعندنا عموم كل شيء، هذا الشيء ماذا عموم، يعني مثلا الماء لك طاهر، هذا الماء شيء لا شيء أو ليس بشيء شيء، فهذا الماء طاهر سواء كان هذا الماء الشك شكا في شبهة موضوعية أو شكا في شبهة حكمية، ما دام هذا شيء مشكوك في طهارته فكل شيء لك طاهر، فالرواية تقرر أنه متى ما حصل عندك شك في طهارة شيء فابني على طهارته، بلا فرق أن تكون الشبهة شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، ولا دعوة ولا وجه لتخصيص الرواية في مورد الشبهة الموضوعية، فتمسكوا ماذا بإطلاق الرواية كل شيء سواء لك طاهر، سواء كان الشك في شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، واضح؟ فالتمسك بالإطلاق مو التمسك بالعموم، فرق بين الإطلاق وبين العموم، قد واحد يقول أول ما يقرأ الرواية نتمسك بعموم، لا نتمسك بالإطلاق لا بالعموم، ليش؟ لأن العموم هنا في عموم، لكن مصب العموم الأشياء، سواء كانت الأشياء سوائل سواء كانت صلب، سواء كانت مثلا ماذا نبات حيوان، سواء كان جماد. فالعموم من جهة التعميم للأشياء، مو من جهة التعميم للأحوال. الشك حال الشك تارة يكون شبهة موضوعية، وتارة يكون حال الشك شبهة حكمية. هذه سواء كانت شبهة موضوعية أو شبهة حكمية، هذا نستفيد من ماذا؟ من الإطلاق. فتكون مفاد الرواية أن كل شيء لك طاهر، سواء كان ذلك في مورد الشبهة الموضوعية أو في مورد الشبهة الحكمية، حتى تعلم أنه نجس. فهنا التعميم من جهة الشبهة الموضوعية والحكمية مستفاد من الإطلاق، لا مستفاد من العموم، لأن العموم فقط غاية ما يثبت العموم الأشياء. يعني الأشياء سواء كان ماذا، سواء كان هذا الشيء موضوعا، هذا موضوع نبات حيوان جماد، أو كان حكما. لكن الشبهة في الموضوع أو في الحكم تارة تكون على نحو الشبهة الموضوعية، وتارة تكون على نحو الشبهة الحكمية. واضح؟
تمييز بينهما. يعني أنا عندما أقول أن الشيء شامل للموضوعات والأحكام الأشياء،
نعم، مش فرق بين الشبهة الموضوع، ليس معنى الشبهة الحكمية هو الشك في الحكم، والشبهة الموضوعية الشك في الموضوع. يعني هذا بعد يحتاج إلى تمييز الفرق. الشبهة الموضوعية قد تكون في حكم، والشبهة الحكمية قد تكون ماذا، يعني قد والشبهة الحكمية قد تكون أيضا في حكم. ليس المراد من الشبهة الموضوعية الشك في موضوع، الشبهة الموضوعية المراد منها الشك في الحكم الجزئي، والشبهة الحكمية المراد منها الشك في الحكم الكلي. وهذا بعد راجع الفرق، هناك أربع فوارق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. يعني التفت، تارة تعلم المرأة أن عليها ماذا؟ تعلم المرأة أن عليها صلاة، ثم شكت أنها حاضت أو لم تحض، فتشك في وجوب الصلاة. هذا الشك في وجوب الصلاة شبهة حكمية أو موضوعية؟ لأن شك كانت تقطع في دخول الوقت بوجوب الصلاة. الآن بعد فترة من الوقت ماذا؟ شكت أنها حاضت أو لا، فشكت أنه الآن تجب عليها الصلاة أو لا. تقول أنا عندي يقين، تقول المرأة عندي يقين سابق مثلا بوجوب الصلاة، عندي الآن شك في وجوب الصلاة. هي الشك في وجوب الصلاة شبهة حكمية أو موضوعية؟ موضوع، مع أنه شك في الحكم، في الوجوب وعدم الوجوب، صحيح؟ ها، نقول هذا شك ماذا؟ وإن كان الشك في الحكم، لكن هذا يسمى شبهة موضوعية. لماذا؟ لأنه شك مو في الجعل الإلهي، شك في حكم جزئي في خصوص هذه المرأة. وإلا المرأة لا تشك أن الحائض لا تجب عليها الصلاة، وأن غير الحائض تجب عليها الصلاة، تشك في أنها مصداق للحائض أو لا، فتكون هذه الشبهة شبهة موضوعية، لا أنها شبهة حكمية.
يدل بالعموم على الشيء على
الموضوع والحكم. نعم، هذا سواء كان هذا الموضوع والحكم على نحو الشبهة الحكمية والموضوعية، هذا سواء أكان، هذا إطلاق. وبعضهم بعض الكتب قالوا نتمسك بالعموم، هذا محال خطأ، نتمسك بالإطلاق لا بالعموم. الإطلاق ما من اللف، الشيء عموم، اطلاق من عدم القيد. ما قال كل شيء لك طاهر بشك بشرط ان يكون هذا الشك على نحو الشبهه الموضوعيه مثلا. سواء كان موضوع او حكم، هذا العموم، سواء كان موضوع او حكم، شككت في وجوب، شككت في ماذا، في الطهاره، حكم وضعي، حكم تكليفي، ما تاتي. سواء كان الحكم وضعي، حكم تكليفي، شك في موضوع في العداله، في الموضوع الخارجي، شك في الكريه، هذا الشيء الإطلاق، سواء كان هذا الشك على نحو الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية. واضح؟ خب، الآن فبالتالي نتمسك بماذا؟ نتمسك بأن الرواية مطلقة، سواء في مورد الشبهة الموضوعية أو في مورد الشبهة الحكمية.
إطلاق أحوالي.
نعم، إطلاق أحوالي، لا إطلاق أفرادي أو إطلاق أزماني. خب، على أي حال، فبالتالي ماذا؟ بالتالي نتمسك بالإطلاق. والدليلان الذي ذكرناهما سابقا في دعوى الاختصاص غير تامين. أنا ناقش دليل واحد ودليل الثاني أرجئه إلى بحث أعلى. دعوى التمسك بالقدر المتيقن لا يصح مع فرض وجود ماذا؟ مع فرض وجود الإطلاق أو العموم. نعم، رفع المانع. المقتضي موجود، وهو أن الرواية مطلقة لمطلق الشبهتين. والإشكال الأول وهو التمسك بالقدر المتيقن من اللفظ باطل. تفت ليش؟ لأنه أثبتنا التعميم من الإطلاق لا من العموم. فما معنى التمسك بالقدر المتيقن لللفظ؟ إذا كان عندك لفظ مجمل مردد بين الأقل والأكثر تتمسك بالقدر المتيقن، صحيح؟ أنا الآن أنا أثبت العموم بلفظ أو بعدم ماذا؟ بشيء غير لفظي أصلا، بإطلاق. أنا أثبت الإطلاق مو بلفظ، بشيء أصلا مو لفظي، بقرينة الحكمة بالإطلاق. وإذا كنت أتمسك بشيء غير لفظي وهو مقدمات الحكمة والإطلاق فلا معنى أن تأتي وتقول القدر متيقن من اللفظ، هذا لا ينفعنا شيء. لأنه لو تمسكنا بالقدر المتيقن هذا من جهة العموم، يعني كأنك تقول بأن الرواية مو شاملة إلى الشك في الحكم، ناظرة فقط إلى الموضوعات. التفتين؟ هذا الإشكال ناشئ من عدم الفرق بين الموضوع والحكم والشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. يعني لو قلنا أنه عندنا لفظ مجمل، أن الشيء مجمل، هل يشمل الموضوع والحكم؟ نقول لو سلمنا الإشكال وإشكال ليس بتام، نقول غاية ما يقتضي أنه كل شيء، يعني كل موضوع. خب هذا الموضوع تارة يكون الشك فيه على نحو شبهة موضوعية، وتارة يكون فيه شك على نحو شبهة حكمية. ونحن أثبتنا التعميم للشبهتين بأي لحاظ؟ بلحاظ الشبه، بلحاظ الإطلاق، لا بلحاظ العموم. متصورين مطلب؟ لو متصورين ياي، وهذا يفيدنا في محل البحث، لأن عندنا موضوع لو حكم، إحنا عندنا موضوع وهو الماء المضاف. فنرد كل شيء، يعني كل ماء، سواء حتى ماء مضاف لأنه موضوع، ماذا كل شيء، يعني كل مثلها ماء لأنه موضوع، لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. يعني إذا شككت في طهارة الماء سواء كانت الشبهة على نحو الشبهة الموضوعية والحكمية فهو لك طاهر. فحتى لو قلنا بالقدر المتيقن من اللفظ يصح التمسك بالرواية، لأنه أثبتنا التعميم من الإطلاق لا من العموم. هذا إشكال أول. إشكال الثاني، لو تنزلنا وقلنا بأن أثبتنا التعميم للشبهة الحكمية من اللفظ، نزلنا إياك، نقول لا، هذا موردنا ليس من مورد التمسك بالقدر المتيقن، لأن القدر المتيقن إنما يتمسك به إذا كان الدليل لبي، إجماع، سيرة عقلائية. أما إذا كان اللفظ له صلاحية للتعميم فما معنى التمسك بالقدر المتيقن أصلا؟ وإلا لو صح التمسك بالقدر المتيقن لما ثبت عموم أصلا في مكان، في مورد وجود العام كل شيء في مثال العام، فلا معنى للتمسك بالقدر المتيقن، لأن عندنا ظهور، والظهور حينئذ في مورد الظهور وفي مورد العموم لا معنى للقول عندنا قدر متيقن في مقام القدر المتيقن عند الإجمال، والحال أنه عندنا عموم فلا يوجد إجمال أصلا. وهذه خطأ كثير في الاستدلالات مع هذا الموارد. عندنا مبحث لفظي، يعني أطلاق، عندنا مثلا لفظ، هذا اللفظ يمكن التمسك، يقول القدر المتيقن من الرواية، خلاص ما أكون أنا تقول تمسك القدر المتيقن من الرواية، إذا عندي عام ما في مورد العموم ما يقولون قدر متيقن، قدر متيقن في مورد الدليل العقلي، الدليل اللبي، الدليل السيرة العقلائية، أما في مورد الدليل اللفظي تقول قدر متيقن، وإلا كل عموم في قدر متيقن. يجيك مثلا جاء المولى قال لك أكرم كل عالم، تقول القدر المتيقن العالم العادل. خب هذا القدر المتيقن، هل هذا حينئذ نقول يمنع من التمسك بالعموم؟ نقول لا يمنع من التمسك بالعموم، واضح؟ إذن هذا الإشكال الذي هو ظاهر صاحب، ظاهر كلمات صاحب الحدائق لا يمكن المساعدة عليه في هذه الرواية.
بس بناء معقول أن التمسك بالقدر المتيقن يكون فيه
القدر المتيقن في اللفظ، إذا اللفظ يعني الآن لفظ تردد بين معنيين بين أقل وأكثر، نقول نتمسك بالقدر المتيقن، أو سيرة عقلائية شككنا في إطلاقها نقول نتمسك بالقدر المتيقن، أو إجماع شككنا في معقده نقول نتمسك بالقدر المتيقن. يعني في الأدلة أكثر، هذا أدلة غير لفظية، والدليل اللفظي إذا كان معنا مردد بين الأقل والأكثر. أما إذا كان اللفظ ليس مرددا في معناه بين الأقل والأكثر وليس موردنا سيرة عقلائية وما شكل ذلك، نتمسك بعموم اللفظ. وإلا لو تم ذلك أسسنا فقه جديد، مثل ما قلت لكم مثال، الإمام يقول لك صل خلف كل ماذا كله عادل، تقول القدر المتيقن العادل يعني العالم، يعني العالم العادل، نقول لا، العادل سواء كان ماذا عادي عالما أو لا، واضح؟ فبالتالي هذا ليس بتام. أما البيان الثاني يحتاج إلى مقدمات كثيرة نعرض عنها لكي لا نطول البحث. هذا الدعوة الثانية التعميق اللي هو القدر المتيقن من اللفظ من مقام التخاطب، هذا عليه إشكالات يحتاج إلى دراسة أعمق بكثير من هذه الدراسة، أنا أجيرها إلى بحث مصادر شوي صعبة في هذا المورد. يعني راجع بحث القدر المتيقن في مقام التخاطب، شوف هل هذا صغرى لتلك الكبرى، وهل أن المورد يشكل قدر متيقن أو لا يشكل قدر متيقن. عندك كبرى وصغرى، ما معنى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ وش قالوا مقام تخاطب؟ يعني عندنا قدر متيقن في غير مقام التخاطب، هي يحتاج تحقيق تأمل. وهل المورد قدر متيقن من مقام التخاطب أو لا؟ وإذا كان المورد قدر متيقن من مقام التخاطب، وإذا كان المورد قدر متيقن من مقام التخاطب، كيف نجمع بين قولنا المورد لا يخصص الوارد وبين أن القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق؟ هذا السؤال. السؤال الثالث، هل القدر المتيقن مانع من التمسك من العموم أو من الإطلاق؟ عندما نقول القدر المتيقن مانع من التمسك بالإطلاق، وش مراد من الإطلاق؟ هل الإطلاق اللغوي الأعم من العموم والإطلاق الأصولي، أو المراد من الإطلاق هو الإطلاق في مقابل العموم؟ شوف هذا مطالب يحتاج إلى وش؟ يحتاج إلى تحقيق عميق. خب مو يعني ليس هذا محله هني. والغريب أن هذه الروايات، أن الاستغراب من خلال المراجعة يعني أنه لم يعطى حقها في البحث، حتى في كتب العلماء حسب مراجعتي كتب الأعلام، بس أرسلوا أرسال مسلمات، يعني مثل سيد الخوي وغيره أرسلوا أنه هذه ثابتة خلاص الشبهة الموضع والشبهة الحكمي، مع أنه بالتأمل في القواعد الأصولية والدراسة الأصولية قد تكون أنه هذه الرواية في محل فيها مداخل كثيرة في البحث، لو أرد يعني يحتاج إلى بحث طويل فيها. على أي حال، الآن المشهور بينهم بأنه الرواية عامة للشبهات الموضوعية والحكمية، فيصح التمسك بها في المقام. واضح مطلب لو مواضح؟ خب هذا أستاذ في هالمرحلة أو الملقي وظيفته 40%، 50% أستاذ يقول 30% وظيفتي، بقايا كلها على الطالب، لأنه تعميق المطالب متوقفة على هالدراسات اللي سبقت، فلا بد من ماذا؟ مراجعتها، هضمها، في بعض النقاط يحتاج الى ترقيق فيها عشان يصير يعني الفائده اكثر وادق واشمل. على اي حال، هذا تمام الكلام في التمسك بالدليل الاول. خب الدليل الثاني والاستصحاب، التمسك بالاستصحاب. احد فكر في الاستصحاب؟ شلون التمسك بالاستصحاب في اثبات المطلب؟ قلت لكم امثله، يعني شنو استصحاب؟ من يفكر كيف نتمسك بالاستصحاب؟ ما اسمع. نعم. كيف ماء مضاف؟ ماء مضاف. الآن عندي مثلا ماء الرمان، المرق، كيف تجري فيه الاستصحاب؟ لو عصرت الآن من البرتقالة ماء، هاي ماء برتقال صحيح؟ خب هذا عصير البرتقال كيف يثبت طهارته بالاستصحاب؟ كيف يعني؟ لا، عندك حمض برتقالة، عصرت البرتقالة طلعت منها ماء، هذا ماء مطلق أو ماء مضاف؟ كيف نثبت طهارة الماء المضاف؟ عندي يقين سابق، وين اليقين السابق؟
نفس البرتقالة، ما غير ما انقلب عشان نقول هذا شيء ثاني، فلن يجب فيه البراءة
أولا. لا، استصحاب.
أقول لك لو قلنا أنه انقلب فلن يجب فيه البراءة أولا، لا أخوة ما
انقلب. نقول التفت، هذا أيضا مطلب طويل ما بي أنا أدخل فيه كثير، نبين محل الكلام ونهي زي عشان ما نطول تساعدكم تشويش. نقول كيف نتمسك بالاستصحاب في المقام؟ ذكرت بعض الطرق غير صحيحة في التمسك بالاستصحاب، نعرض عنها. الصحيح أن يقال في المقام بأن مراده من التمسك بالاستصحاب في الماء المضاف في بعض الموارد لا في كل الموارد، وذلك في الموارد المتعارفة للماء المضاف. وبين ذلك الموارد المتعارفة للماء المضاف أن تكون بصنع الإنسان، لا أن تكون من أول مخلوقة ماء مضاف. ولهذا بعضهم يفرق من باب الأمارة الفرق بين الماء المضاف والماء المطلق، أن الماء المطلق لم يدخل فيه صناعة الإنسان، نفس البحار نفس النهر، الإنسان لم يتدخل فيه، فيكون هذا ماء مطلق. أما إذا تدخل فيه الإنسان هنا قد يكون ماء ماذا؟ يحصل الماء المضاف، فالماء المضاف مشروط بتدخل إنسان، لا أن كل تدخل الإنسان يصير ماء مضاف. التفتين لا، نقول الماء المضاف لكي يحصل يحتاج إلى تدخل الإنسان، هاي الحالة العادية أن يضيف شيء إلى شيء. مثلا ماء الرمان، ماء البرتقال، عصير الورد، عندنا ماء مطلق أضفنا إليه مادة فصار ماء مضاف، أكثر الماء المضاف هكذا. في هذا المورد نصح التمسك بالاستصحاء، نقول هذا الماء، التفت، هذا الماء قبل أن تضاف إليه المادة كان ماء ماذا؟ ماء مطلق، والماء المطلق كما سيأتينا طاهر في نفسه، لأن بحث بيثبت طهارة الماء المضاف لا طهارة الماء المطلق. فالماء المضاف قبل إضافة المادة إليه طاهر في نفسه، عندما جعلت ماذا؟ عندما جعلت هذه المادة في هذا الماء أضع يدي وأشير على الماء أقول هل هذا الماء ما زال طاهر في نفسه أو أنه صار نجسا أو ارتفعت الطهارة في نفسه إذا قلنا في وجود واسطة بين الطهارة والنجاسة. التفت المطلب؟ إذا عندي ماء أشير إليه، هذا ماء موجود في كوب أشير إليه أقول هذا الماء طاهر، الآن وضعت فيه مادة صار ماء مضافا، فأقول أشك أنه هل الطهارة في نفسه في هذا الماء الذي في الإناء ما زالت باقية أو لا؟ نقول ما هو سبب شكك؟ ليش أنت تشك بعد إضافة المادة؟ هل لأن المادة نجسة؟ يقول المادة مو نجسة طاهرة، لكن أشك لعله صار موضوع الآن يسمى ماء مضاف والماء المضاف ليس طاهرا في نفسه، فتكون شبهة، شبهة ماذا؟ حكمية، لأني أشك هل أن المولى جعل الطهارة للماء المضاف أو أنه جعل النجاسة للماء المضاف أو أنه ماذا؟ لا جعل الطهارة ولا النجاسة بناء على وجود واسطة. فعند إضافة المادة وصار ماء مضاف أشك أن هذا الماء ما زال طاهرا في نفسه أو لا، فنستصحب بقائل الطهارة. خب، عندي يقين سابق بطهارة الماء، عندي شك لاحق فأستصحب بقائل الطهارة. لكن صحة هذا الاستصحاب متوقف على شيئين: الشيء الأول تمامية الاستصحاب في الشبهات الحكمية خلافا للسيد الخوي والشيخ التبريزي وغيرهم من الأعلام، والشيء الثاني إحراز بقاء الموضوع. يعني لابد أن نقول أن الموضوع واحد عرفا. خب، أنت عندما ضفت الماء، عندما ضفت المادة عندك يقين سابق بطهارة الماء في نفسه، الآن صار هذا ماذا؟ ماء، احنا سميناه ماء مضاف، هل الموضوع واحد أو ليس بواحد؟ فبناء على كون الموضوع واحد يصح هذا الاستصحاب، أما بناء على عدم وحدة الموضوع لا يصح الاستصحاب. والظاهر أن المصنف ناظر في هذه العبارة إلى هذا المورد. ليش؟ أنا أقول لك وين هذه العبارة بالضبط. مأخوذة من كتاب مستمسك الحكيم، مأخوذة من كتاب المستمسك للسيد محسن الحكيم، والسيد محسن الحكيم ذكر هذين الدليلين لإثبات أن الماء المضاف طاهر في نفسه إذا كان ما أضيف إليه طاهر. فقاعد يتكلم عن ماذا؟ الماء الذي أضيف إليه مادة، لأنه من أول خلقته يكون ماء ماذا؟ ماء مضافا. فتمسك بهذا الاستصحاب متوقف على إحراز بقائل الموضوع. أما بالنسبة إلى الماء البرتقال، خب هذا الماء من أول خلقته ماذا؟ مضاف. خب ما في شيء تدخل فيه الإنسان، هي عندما عصرت أنت ما سويت شيء، واضح؟ أنت حركت الماء من مكان إلى مكان. خب هذا هل يمكن إثبات فيه الاستصحاب أو لا؟ نقول بأنه لا يمكن إجراء الاستصحاب فيه على التحقيق، لأنه ما يمكن أن يجري فيه الاستصحاب شيء يسمونه استصحاب عدم أزلي وهذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر وفي أصل مثبت وفي كذا، ما نبي ندخل في المطلب. إذن الاستصحاب غاية ما يقتضي إثبات طهارة الماء في نفسه إذا مع فرض إحراز بقاء الموضوع، وإلا ماذا؟ وإلا وليس هو من أصل خلقته يكون ماء ماء مضافا، وإلا محل إشكال. ليش محل إشكال؟ لأنه لا يوجد عندنا يقين سابق. عندك يقين سابق بأنه هذا طاهر؟ تبي تتصحب الطهارة حين الماء المخلوق من أول خلقته أول ما وجد وجده ماء مضافا، ما هو اليقين السابق له بالطهارة لكي تستصحبها؟ ما في يقين سابق إلا بدعوى شيء أنه عدم أزلي وكذا، بس هذا أيضا كلام خطأ ليس بصحيح. ما نبي ندخلكم في استصحاب عدم أزلي الآن وتعارض استصحابات وأصل مثبت وما شراك لذا ذلك.
أنا أتجرى في الموضوع قاعدتم لحن مواضح كيف استخبرناه
لا إذا أنا أقول هم قالوا هكذا استصحاب، أقول تمامية الاستصحاب شوي بس، تمامية الاستصحاب متوقفة على إحراز بقاء الموضوع، وإلا لو كان المورد لا نحرز فيه الموضوع لا يصح التمسك بالاستصحاب، فيكون هذا أخص من المدعى، يعني أخص من المدعى من جهتين، من جهة أنه لا يثبت طهارة الماء طهارة الماء المضاف الذي من أول خلقته وجد مضافا، ولا يثبت طهارة المضاف الماء المضاف إذا تغيرت ماذا إذا تغير الموضوع، فيكون هذا الدليل أخص من المدعى. ما في تقريب، ما ذكر، بس ذكر السيد محسن الحكيم فقط ذكر هذا الكلام، ما مذكر في كلام العلامة الاستصحاب استصحابها بس، واستصحابها بس استصحاب بهالواء في ذهن هذا أنه الماء كان مطلق أضيف إليه، شككنا أنه صار ما زال طاهرا في نفسه نستصحب الطهارة على إجمالها. خب إذا ردنا ندقق في هالكلام كلام فيه تأمل واضح. ماء البرتقال الذي أضيف إليه، يعني ماء مطلق أضيف إليه برتقال، هذا مشكل إثباته بالاستصحاب إطغاط الطهارة. نعم، وفي أدلة أخرى ما أشار إليها. نعم، هذا تمام الكلام، وإلا لو أردنا مطلب ده ندخل فيه بتفصيل يطول كثير، لكن ما يسع هذا المقام، واضح؟ هذا المقدار كافي، فقط استصحابها نقطة بس إذا تتأمل في هذا الكلام مو كل شيء موجود في كلام الإعلام، يعني هذا كله مجملات، بعض الإعلام يذكرون مطلب مجمل اعتمادا على ما درسناه سابقا، بحث خارج ده اعتماد على ما درسته سابقا، اعتماد على الارتكازات، هالنقطة ذكرها في مورد آخر محتاج يكررها، واضح؟ ما يجي يقول هالمبحث هذا متوقف على جريان الاستصحاب، مو كل مرة يقول في الشبهة الحكمية وهذا يتوقف على إحراز الموضوع، هذا يعتمد على خلاص الطالب أنه والدارس في بحث الخارج أنه هذا في ذهنيته كل شيء أشياء موجودة، ما يجي يشكل على الأستاذ يقول له بعدين ماذا تقول لو لم نحرز بقاء الموضوع، وهذا واضح أنا كلامي مع إحراز بقاء الموضوع، واضح ما يأتي بعد هذا البحث. على أي حال، على أي حال هذا تمام الكلام في هذه المسألة والدعوة الأولى. فلا أدري رماها إرماء المسلمات على أي حال، وهناك فارق عملي لو تمسكنا بالاستصحاب يصير شيء، لو تمسكنا بالقائلة الطاهرة يصير شيء، لكن هذا أعلى من مستوى الكتاب. على أي حال هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية أسهل من النقطة الأولى، دعواها أن الماء المضاف ليس مطهر من الحدث، يعني ليس رافعا للحدث، فلا يصح للإنسان أن يتوضأ أو يغتسل بماء مضاف، وتمسك لذلك بدليلين. الدليل الأول التمسك بالأصل العملي، والدليل الثاني التمسك بالأصل اللفظي، واضح؟ إذن عندنا دليلان، الدليل الأول التمسك بالأصل العملي، والثاني التمسك بالأصل اللفظي. أما الدليل الأول وهو الأصل العملي، نقول بأنه ها هنا نبحث أن الحدث هل يرتفع بالماذا؟ بالماء المضاف أو لا، لنا أن نجري الاستصحاب، فنقول عندنا يقين سابق بالحدث، فعندما توضأت بالماء المضاف أشك هل ارتفع الحدث أو لم يرتفع الحدث، للشك أن الماء المضاف هل له صلاحية رفع الحدث أو لا. هشوفها ماذا حكمية بعد، للشك في صلاحية أنه الماء المضاف هل صالح لرفع الحدث أو لا، نقول لك استصحب بقاء الحدث. تقول له توضى اغتسل ما يفيدك شيء، تشك في النتيجة، تستصحب بقاء الحدث. فهذا استصحاب في شبهة حكمية. هذا البيان الأول. البيان الثاني التمسك بالأصل اللفظي، وهو أصالة الإطلاق. وهو ما ورد في قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واضح؟ تقريب الاستدلال بهذه الآية أن يقال أن الآية في صدد بيان الوظيفة الفعلية للمكلف. الآية في صدد بيان الوظيفة الفعلية للمكلف، فتقرر الآية بأنه إذا كان الإنسان محدث فعليه أن يبحث عن الماء ليرفع الحدث. ففي المرحلة الأولى الرافع للحدث هو الماء، لكن إن لم تجدوا الماء لرفع الحدث نصل إلى المرحلة الثانية وهو التيمم. فهناك طولية بين التيمم وبين ماذا؟ وبين استعمال الماء لرفع الحدث. والتيمم تصل النوبة إليه وهو مترتب على عدم وجدان الماء. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المراد من الماء في الآية هو الماء المطلق، لا الأعم من الماء المضاف والمطلق. والوجه في ذلك واضح مما تقدم، إذ لا يصح لشخص أن يأتي ويقول أتمسك بماذا؟ بإطلاق الماء أو بعموم الماء، فإن لم تجدوا ماء، يعني سواء كان مضافا أو مطلقا، عام أو إطلاق، سواء كان ماذا مضاف أو مطلق. نقول لا يصح التمسك بماذا؟ بالإطلاق، لأنك عرفت في البحث السابق أن الماء حقيقة في الماء ماذا؟ في الماء المطلق، وإطلاقه على المضاف مجاز ولا يكون اللفظ مطلق للفرد حصتي ماذا؟ المجاز والحقيقة. واضح؟ اللفظ ما يقول أنه مطلق لفرد الحقيقة والمجاز، اللفظ مطلق لمصادقه الحقيقية، اللفظ مطلق لمصادقه الحقيقية، مو اللفظ مطلق لمصداقه وغير مصداقه. ما له معنى؟ واضح الفكرة؟ وبالتالي يكون المراد من الماء في الآية هو الماء المطلق لأنه حقيقة فيه. النتيجة من خلال كلتا المقدمتين، وش النتيجة؟ أن التيمم مترتب على عدم وجدان الماء المطلق. فبمقتضى هذا الكلام نقول أنه متى ما لم تجد ماء مطلقا فتيمم، سواء كان عندك ماء مضاف أو لا. فوظيفة المكلف عند عدم وجدان الماء المطلق التيمم، سواء كان هناك عنده ماء مضاف أو لا. فنتمسك بالإطلاق لإثبات ماذا؟ لإثبات أن وظيفة المكلف التيمم حتى مع وجود الماء ماذا؟ المضاف. وهذا يقتضي أن الماء المضاف غير رافع للحدث، وإلا لو كان الماء المضاف رافع للحدث لذكر أنه رافع للحدث مع الماء المطلق، أو عند عدم وجدان الماء المطلق تصل النوبة إلى ماذا؟
إلى الماء المضاف أو لا أقل بعد التيمم. إذا ما قد تتيمم توضأ، ارفع الحدث بالماء ماذا؟ بالماء المطلق، بالماء المضاف. فالرئف الآية لما كانت في صدد بيان الوظيفة الفعلية، فالوظيفة الفعلية للمكلف أنه يرفع الحدث بطريقين فقط وفقط، التيمم واستعمال الماء المطلق. أما استعمال الماء المضاف فليس هو رافع للحدث، وهذا تمسك بالإطلاق. واضح؟ وإلا لو كان الماء المضاف رافع الحدث لقيت الآية فإن لم تجدوا ماء مثلا فاستعملوا الماء المضاف وإلا فتيمموا، أو تقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا أو استعملوا الماء المضاف، أو تقول لا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا وإن لم تستطيعوا أن تيمموا مثلا فماذا؟ فاستعملوا الماء المضاف. لم تذكر والرواية والآية في صدد بيان الوظيفة الفعلية. فهذه الآية بأساط الإطلاق واضح أنه حتى مع وجود الماء المضاف لا يمكنك استعماله في رفع الحدث، فوجوده وعدمه واحد. والفرق بين البيانين أن البيان الأول معناه أنه ماذا؟ الاستصحاب. لا يوجد مقتضى أنه لا يوجد عندنا دليل على أن الماء المضاف رافع للحدث، ما عندنا دليل، ولهذا استصحابنا. صحيح. الدليل الثاني نقول لا عندنا دليل على أن الماء المضاف ليس رافعا للحدث، مو بس قط عدم الدليل بل أقمنا الدليل على أنه ليس رافعا للحدث، ومع وجود هذا الأصل اللفظي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. ليش؟ لأن ما عندك شك لاحق، لأنك عندما كنت متيقنا بالحدث وبعد ذلك استعملت الماء المضاف فتقول عندي يقين سابق بالحدث، ليس لك حق تقول عندي شك لاحق بارتفاع الحدث ببركة الإطلاق، ببركة أصالة الإطلاق بسبب الدليل اللفظي، إذ ببركة الدليل اللفظي يقول أن الماء المضاف ليس رافعا للحدث، فنقح لك ماذا؟ فنقح لك الحكم. بالتالي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب مع فرض وجود الأصل اللفظي، ككل موارد أنه مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقهي، مع وجود الدليل الأصل اللفظي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. ليش؟ لأن الأصل اللفظي رافع ومعالج للشك في الأصل العملي، لنفس الذي ذكرناه سابقا، فكرة الحكومة. ولهذا قال يقول وأما أنه الماء المضاف ليس بمطهر من الحدث، هذا خلافا، شوف لو هذا بحث يعني بحث أعماق، هذا خلاف بحث مطول هذا عندهم، هذا خلافا للصدوق، فإن الشيخ الصدوق نسب إليه بأنه يرى الطهارة لأن الماء الورد رافع لماذا؟ رافع للحدث ماء الورد. نعم، وبحث مفصل عندهم في ما هو وجه الدليل. يقول وأما أنه ليس بمطهر من الحدث فيكفي لإثباته، يكفي لإثباته استصحاب بقاء الحدث بعد عدم الدليل على ارتفاعه به، على ارتفاع الحدث بماذا؟ بالماء المضاف. فنستصحب بعد عدم وجود الدليل نستصحب بقاء الحدث، بل ترقي، بل ويمكن إقامة الدليل على العدم، يا عدم أن الماء المضاف ليس مطهرا ليس رافعا للحدث، بمثل قوله تعالى فلم تجدوا ماء، هي الآية هكذا، هي الآية فلم تجدوا، بس الآية مو فإن لم تجدوا ماء، لا فلم تجدوا ماء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، قبلها هكذا فلم، صحيح أقول لك في في, في, في فإن لم تجدوا ماء في واحدة آية ثانية إن لم تجدوا ماء، نعم بس هذه في سورة هذه، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، بس مقطوعة، واحد قد يقول شفت تقول فلم تجدوا تفري على وش، خب يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فإنه بالإطلاق يدل على المطلوب. تضح؟ أما أنه ليس بمطهر من الخبث يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.